هنا بحث آخر، كفر من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقر بها، ولم يقر بها. من بلغته رسالة محمد يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو على أي ملة كان فلم يتبعه، لذلك قال فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. أي مجرد الانتساب لا يكفي، لابد من إقرار هذه الرسالة واتباعها وتجريد المتابعة لصاحبها، بهذا يكون الإنسان مسلما ومؤمنا. سيأتي التفصيل أو التفريق بين الإيمان والإسلام، هل هما شيء واحد أم لا، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى إشارة إلى ذكر سبب نزول الآية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام، الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع هذا الإسلام اتباع لجميع الإسلام، الإسلام الذي جاءت به الرسل، لأنه مهيمن على ذلك كله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لما نزلت هذه الآية قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون، فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية اختلف أهل العلم في تاريخ نزولها، هل هي في السنة السادسة أو في السنة التاسعة، الذي يرجحه كثير من المحققين أنها نزلت في السنة التاسعة، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يحضر الحج وفدا إلى الحج ليطهروا المسجد الحرام والكعبة وليهيئوا جوا مناسبا لحجة الوداع. فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لما نزلت الآية فقالوا لا نحج عنادا منهم، فقال الله تعالى ومن يكفر بالله ومن يكفر فإن الله غني عن العالمين. إن كفرتم برفضكم الحج فإن الله غني عن العالمين، ليس بحاجة إليكم وأنتم المحتاجون. فقالوا لا نحج، فقال تعالى ومن كفر برفضه وإنكاره للحج، وإن كان اللفظ عاما لكن المراد بالكفر هنا كما يدل السبب رفضهم للحج، ولكن يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي من كفر أي كفر وبأي شيء أنزل الله وشرع، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده، أي حقوق الله تعالى، أي حق الله تعالى على عباده بما في ذلك من الحج وغير الحج. والحج يدخل دخولا أوليا نظرا لسبب النزول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا بناء الإسلام، بني الإسلام على هذا. ومن كفر بأي بنية من بنية الإسلام فهو كافر بجميع الإسلام، أي من جحد وجوب الحج كفر، ولو صلى وصام. وهذه البنية كلها لم يرد نص صحيح أن مجرد تركه كفر بعد الشهادتين إلا الصلاة. أي إن الصيام والزكاة والحج مجرد الترك لا يكون كفرا إذا كان الإنسان معترفا بالوجوب ولم يرد التصريح بأن تركه كفر من هذه الأعمال بعد الشهادتين إلا الصلاة. أما الصلاة فقد قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كثير من الناس يتساهلون بترك الصلاة وقد يفعلون فعلا لا يمكن أن يتصوره العاقل لأن مسلما يفعله في هذا الوقت، كأن يضبط الشاب الموظف ساعته من الليل آخر الليل عندما يأتي للنوم بعد سهر طويل يضبطها على ساعة 7 بداية الدوام في كل يوم يتعمد ترك صلاة الصبح لا يقوم إلا الساعة 7، فإذا قام الساعة 7 فإلى العمل الدوام يدوم ويداوم على الدوام ولا يداوم على أداء الصلاة. بما تحكمون على من وصل به الترف والجهل إلى هذه الدرجة؟ شاب مسلم يضبط ساعته يوميا أو في كل ليلة على هذه الساعة 7 ليحضر الدوام ولا يتخلف. إذا قام من النوم إن شاء صلى وإن شاء ترك فذهب ليصلي مع الظهر، فهل هذا مسلم؟ فهل هذا العمل كفر أو إسلام؟ إذا أخذنا بظاهر الحديث فهو كفر بواح، لكن هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها. إن بعض الفقهاء يرون إن ترك الصلاة بدون جحود كفر عملي، كفر دون كفر، وربما شاع هذا بين الناس بين العوام لأنه موافق لهواهم، يعتقدون بأن ترك الصلاة لا يكون كفرا ما لم يجحد وجوبها، إنما هو كبيرة من الكبائر وكفر عملي كفر دون كفر. إن نفعته أو شفعت له هذه الشبهة التي استقرت عنده وإلا فهذا العمل كفر بواح، لأنه تعمد وتكرر منه ذلك. لو حصل مرة واحدة الأمر أخف وأيسر، لكن كون الإنسان يتخذ هذه عادة يوميا هذا أمر خطير جدا على إيمان من يفعل ذلك. وعلى كل، ترك الصلاة ليس كترك الصيام ولا كترك الزكاة ولا كترك الحج، بل أمر خطير جدا. عند علماء الحديث يتفقون أن تركها كفر ولو لم يجحد وجوبها، وإن كان الجمهور على أن الترك بهذه الصورة كفر عملي أي كفر دون كفر ولا يكون كفرا بواحا. ولكن العاقل هل يرضى لنفسه أن يكون إيمانه محل أخذ ورد بين أهل العلم؟ هل زيد من الناس كافر أو مسلم؟ من الذي يرضى لنفسه هذا الموقف أن يختلف فيك الناس هل أنت مسلم أو كافر؟ إذن ينبغي أن ينصح الإنسان لنفسه قبل كل شيء. فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة المهمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. السؤال الذي وصفته بأنه مهم هو هذا، والأسئلة الأخرى تابعة. في آخر هذا الدرس فلنجب على بعض الأسئلة، منها هذا السؤال. يقول السائل: ما الفائدة